بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة قصص الأنبياء، وما زلنا مع أنبياء الله تعالى ورسله، وفي هذا اليوم سنتحدث بإيجاز عن قصة نبي من أنبياء بني إسرائيل، اشتملت قصته على مجموعة من المواقف، واختلفت قصة هذا النبي عن كثير من أنبياء الله عز وجل، ألا وأن هذا النبي هو يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. وقد عرف الله جل وعلا يونس فقال: وإن يونس لمن المرسلين. فيونس من المرسلين، وهو من أنبياء بني إسرائيل، وأرسله الله عز وجل كما تذكر كتب التاريخ، أرسله الله عز وجل إلى أهل نينوى، وهي من مدن إقليم الموصل. ولذلك قيل بأن يونس أرسل إلى أهل نينوى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسم أبيه، فقال: يونس ابن متى. وقيل متى هي أمه، والذي يظهر بأنه نسبه إلى أبيه، فهو يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. بعثه الله عز وجل إلى قوم كافرين كانوا يشركون بالله رب العالمين، فدعاهم إلى الله عز وجل وأنذرهم بأس الله وسخطه إنهم استمروا على ما هم عليه من الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى وتكذيب رسوله. فما كان منهم إلا الصدود، صدوا عنه وعاندوه كبقية أقوام الأنبياء من الضالين. ثم إن يونس عليه الصلاة والسلام أنذرهم 3 أيام، وقد سبق يونس أنبياء عذب الله جل وعلا أقوامهم حينما رفضوا دعوته وأبوا نذارته واستمروا على شركهم وكفرهم وطغيانهم. فلما أنذرهم يونس 3 أيام علم بأن عذاب الله آت، الذي لا يرد عن القوم الظالمين، فخرج مغاضبا قومه، ثم اتجه إلى ساحل البحر فوجد سفينة مشحونة بالبشر وبالأموال وبالأشياء الثقيلة، فركب معهم في الفلك المشحون. ثم في لجة البحر تمايلت السفينة بأهلها وأوشكت على الغرق، فقالوا: لا بد أن عبدا آبقا من سيده معنا. هكذا جاءت الروايات التي ليس لها إسناد عندنا، لكن ذكرت في كتب التاريخ، وهذا يتفق مع قول الله عز وجل: إذ أبق إلى الفلك المشحون. والإباق في الغالب يذكر في العبد المملوك، عندنا في أبواب الفقه يقال عبد آبق، يعني أبق من سيده، وجاء في الأحاديث التصريح بإباق العبد، ويعني في كل في سياقه ومجاله، ولكن هنا قال إذ أبق، والواقع بأن يونس أبق إلى الفلك المشحون حينما غاضب قومه واعتقد أو غلب على ظنه أن عذاب الله آت، لكنه عليه الصلاة والسلام استعجل وخرج قبل أن يأذن له ربه عز وجل، ولذلك جرى له ما جرى من الأحداث بعد ذلك التي تشير إلى توبة الله عليه وإكرامه له سبحانه وتعالى، وكيف أنه رده إلى قومه وهداهم إلى الإسلام وإلى الإيمان. يذكر بأن يونس عليه الصلاة والسلام لما قال أهل السفينة بأن عبدا آبق من سيده، لأن هذا لا يمكن أن يجري في عادتهم حيث إن السفينة يعني تتحمل هذه الأحمال، قال اقترعوا، اقترعوا يعني اصنعوا قرعة ومن يخرج عليه السهم يلقى في الماء. قال جل وعلا فساهم فكان من المدحضين، فوقع السهم عليه في المرة الأولى، ولذلك نظروا إليه فإذا هو رجل عليه هيبة ووقار، فقالوا نعيد الكرة فأعادوها ثانية فوقع السهم عليه، ثم أعادوها ثالثة فوقع السهم عليه. هكذا تذكر الروايات. وما في كتاب الله عز وجل يشير إلى أن السهام وقعت على عدد من هؤلاء الركاب، ومنهم يونس عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال فساهم فكان من المدحضين، ومن هنا تبعيضية يعني من الذين وقعت عليهم السهام. لكن يونس عليه الصلاة والسلام المحفوظ بعناية السماء نبي من أنبياء الله، أكرمه الله عز وجل بمعجزة عظيمة، وهي أن الله تعالى أمر حوتا عملاقا عظيما أن يلتقم يونس عليه الصلاة والسلام، فالتقمه وأصبح بطن الحوت بيتا له، أصبح بيتا له، وأمر الله جل وعلا الحوت بأن لا يهضم هذا النبي الكريم، وإنما بقي في بطن الحوت يسبح الله رب العالمين، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. ثم قال جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلقد كان يونس عليه الصلاة والسلام من المصلين، وكان من المسبحين، وكان من القائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأن لأهل العلم أوجه في تفسير قول الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين، قيل من المسبحين المصلين قبل أن يلتقمه الحوت، وقيل من المسبحين في بطن الحوت يعني قام يصلي، وقيل التسبيح هذا الذكر العظيم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولك أن تتخيل أن الله جل وعلا نجاه بهذا العمل الصالح، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فنجى الله جل وعلا يونس لأنه كان من المسبحين. وجاء عند ابن أبي الدنيا وغيره أن يونس عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله تعالى بهذا الذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالوا بأن لأبواب السماوات قعقعة وقد سمعت الملائكة هذا، قالت يا رب صوت من هذا الذي يذكر؟ قال إنه عبدي يونس في بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم إن الله جل وعلا نبذه بالعراء وأنبت عليه شجرة من يقطين، وشجرة اليقطين هي شجرة القرع المعروفة، وإن كان شجرة القرع على نوعين إلا أن الذي يظهر والله تعالى أعلم النوع الذي ليس جاذبا للحشرات ولا جاذبا لشيء من هذه المؤذيات، فأنبت الله عز وجل عليه شجرة من يقطين. قيل بأن شجرة اليقطين لا يأتيها الذباب ولا الحشرات لأنه خرج هزيلا ضعيفا، قيل بأنه بقي 3 أيام، وقيل 7 أيام، وقيل 40 يوما، والله تعالى أعلم بالصواب. والمعنى بأن يونس عليه الصلاة والسلام
خرج من بطن الحوت في صورة تحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى غذاء، ولذلك أنبت الله عز وجل عليه شجرة من يقطين، وقيل بأن الله تعالى أنبع له ماء، وكانت وعلة وهي أنثى الوعل تأتي إليه فتسقيه من لبنها، ثم إن الله عز وجل أرجعه إلى قومه. وكان قومه حينما سمعوا بخروج يونس عليه الصلاة والسلام، وقد كان عندهم ذكر من الأولين أنهم يعذبون إذا خرج الأنبياء من بينهم، فضجوا إلى الله عز وجل وصعدوا شواهق الجبال وفرقوا بين الأم وولدها حتى يكثر البكاء والضجيج إلى الله عز وجل، فيرحم الله عز وجل العجائز والأطفال والبهائم، فمن الله عز وجل عليهم بالهداية. ولذلك قال جل وعلا: فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. يا قوم يونس آمنوا، جميع القرى السابقة ما اكتمل إيمانها، ولذلك مضى معنا كيف أن الأنبياء لا يكون من أتباعهم إلا القليل. لوط عليه السلام قيل بأنه ما آمن معه إلا ابنتين من بناته، ونوح عليه الصلاة والسلام ما آمن معه إلا قليل، وهكذا بقية الأنبياء. أما يونس عليه الصلاة والسلام فقد أكرمه الله عز وجل حينما رجع إلى قومه فآمنوا 100,000 أو يزيدون، وأو هنا بمعنى الواو ويزيدون، لأنها قيل لأنها للإضراب، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فآمن جميع أهل هذه القرية التي قيل بأنها نينوى، ومتعهم الله عز وجل إلى حين، يعني إلى بلوغ آجالهم، آمنوا وأسلموا كلهم ولم يبق منهم أحد تخلف، وذلك حينما رأوا خروج يونس عليه الصلاة والسلام من بينهم علموا بأن عذاب الله آت، لكنهم سارعوا إلى التوبة والاستغفار وإلى نبذ الكفر والإشراك وإلى طاعة الله عز وجل، فاستجاب الله جل وعلا لهم وهداهم صراطه المستقيم وأكرمهم بعودة يونس عليه الصلاة والسلام، ولذلك متع الله جل وعلا أهل هذه القرية بنبيهم صلوات الله وسلامه عليه. والمتأمل في قصة يونس عليه الصلاة والسلام يجد بأنها اشتملت على مجموعة من المسائل والفوائد، منها أن يونس عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو ليس من أولي العزم من الرسل الخمسة، وإنما هو نبي من أنبياء بني إسرائيل. الأمر الثاني أن يونس عليه الصلاة والسلام حينما استعجل الخروج قبل أن يأذن له ربه، وذلك لما غلب على ظنه بأن عذاب الله آت، لأنها سنة من سنن الله تعالى الكونية في الأمم السالفة أنهم إذا أبوا دعوة نبي وأمعنوا في الإشراك والكفران سلط الله عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المشركين. الأمر الثاني أن يونس الأمر الثالث أن يونس عليه الصلاة والسلام إنما اجتهد في هذا، ولذلك لا يجوز لأحد أن يستنقص من يونس عليه الصلاة والسلام أو أن يصفه بالعجلة مثلا أو بغير ذلك، كما حصل من بعض كتاب قصص الأنبياء هدانا الله وإياهم، وهم غفلوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم إني خير من يونس ابن متى، وذلك سدا لهذا الباب الذي يوهن هيبة العلماء هيبة الأنبياء ومكانتهم عند الناس. ولذلك لا يجوز لأحد أن يقول بأن يونس قد أخطأ أو استعجل أو شيء من هذا القبيل الذي تلوك ألسنة بعض الكتاب هدانا الله وإياه. النبي عليه الصلاة والسلام حينما فاضل الناس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يونس ابن متى، قال: لا يقل أحدكم إني خير من يونس ابن متى. والمعلوم والمتقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأشرف الأنبياء وسيد الخلق، ولذلك الأنبياء كلهم له تبع، الأنبياء كلهم تبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخذ الله جل وعلا العهد والميثاق عليهم إن بعث هذا النبي ليكونن من أتباعه، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإن كان بعض العلماء قال بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم إني لا يعنى به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قد يكون من سبيب من قبيل التفاخر بأنه أنا أفضل من يونس بن متى أو أن نبيا من الأنبياء، وهذا لا شك بأنه إزراء بالأنبياء ولا يجوز، إزراء بالأنبياء ولا يجوز. المسألة الأخرى ما يتعلق بالقرعة، وقد كانت موجودة عند الأمم السابقة وهي الاستهام، فساهم فكان من المدحضين، يعني اقترع، والقرعة ثابتة في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة، فالله جل وعلا قال فساهم فكان من المدحضين. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه اقترع في مسائل، منها أنه كان إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ومنها أيضا أقرع في أرض اختلف عليها اثنان، وأيضا أقرع بين أعبد أعتقهم رجل فأعتق اثنين ورد أربعة، يعني أعتق الثلث ورد الباقي صلى الله عليه وسلم. إذن القرعة هي توافق القدر، القرعة توافق القدر ولا تصادم القدر، وقد كان هذا معروفا في الأمم السابقة وفي الشرائع السابقة. المسألة الأخرى أن إلقاء الأنفس المعصومة في الماء في شريعتنا محرم ولا يجوز، وذلك لأن القاعدة الشرعية عندنا أن الأنفس تتساوى في العصمة، الأنفس تتساوى في العصمة، فلا يجوز لأحد أن يقتل آخر لإبقاء نفسه، لا يجوز لأحد أن يقتل آخر لإبقاء نفسه، لأن الأنفس عندنا متساوية في العصمة بين الصغير والكبير وبين الذكر والأنثى وبين المريض والصحيح، لا يجوز ذلك، وهذا يدل على عظيم ما في شرعنا من تعظيم لحرمة الأنفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأما ما حصل ليونس فقد يكون هذا في شرع من قبلنا، وقد يكون هذا الأمر إنما هي معصية، إنما هي معصية ولا خيار ولا قبل ليونس عليه الصلاة والسلام بهؤلاء القوم. عموما على كل الاعتبارات هذا محرم في شريعتنا. المسألة الأخرى العاقبة للمتقين، فانظر إلى إكرام الله عز وجل لنبيه يونس، حيث إنه جاهد في تبليغ دين الله وسعى في إصلاح الناس وفي هدايتهم، وحينما صدر منه هذا الأمر الذي ظن بأن عذاب الله آت، وبين جل وعلا بأنه إنما استعجل في ذلك ولم ينتظر الإذن، أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة وبهذه المعجزة العظيمة، وكذلك هدى الله جل وعلا قومه إلى الإسلام. المسألة الأخرى إثبات المعجزات، وهي الآيات في لغة الشرع، الآيات، ويعبر عنها بعض العلماء بالمعجزات، وهي الأمر الخارق للعادة، وقد جرت سنة الله في هذه الحيتان أنها إذا ابتلعت شيئا هضمته وأذابته، لكن الله عز وجل أظهر آية عجيبة في يونس عليه الصلاة والسلام في هذا الحوت حينما التقمه، أصبح بيتا له، حتى قيل بأنه كان يصلي في هذا الحوت لله رب العالمين. والمقصود بارك الله فيكم أن يونس عليه الصلاة والسلام اشتملت قصته على مجموعة من الفوائد، وهو ينتظم مع سلك وعقد أنبياء الله ورسله في تبليغ دين الله والدعوة إلى توحيده والإيمان به والصبر على أذية القوم، وأيضا ما أجرى الله جل وعلا من المعجزات على يديه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.